السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الاتجاه الثاني أن الاتجاه الثاني قال بأن الاستقراء الدليل الاستقرائي لكي يصل إلى التعميم يتوقف على مصادرات، على مبدأ العلية وعلى مبدأ التعميم. فإذن الدليل الاستقرائي كي نصل إلى التعميم لابد أن نؤمن بمجموعة من المصادرات القبلية. قالوا وبما أنه هذه المصادرات القبلية لا نستطيع إثباتها لا عن طريق العقل نستطيع إثباتها ولا عن طريق، لماذا لا عن طريق العقل؟ لأنه هم من أصحاب الاتجاه التجريبي، والاتجاه التجريبي لا يؤمن بأي قانون عقلي قبلي. وكذلك عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك لا نستطيع إثباتها عن طريق الاستقراء لأنه يلزم الوقوع بالدور هذا اللي وقع فيه جون ستيوارت ميل. إذن فقالوا إذن لا نحتاج إلى هذه المصادرات كي يتم الدليل الاستقرائي. زكي نجيب محمود يقول إذن يكفينا أن نصل إلى الترجيح مو للتعميم، التعميم يحتاج إلى مصادر، لكنه نحن نصل إلى نتيجة ترجيحية، وهذه النتيجة الترجيحية لا تحتاج إلى مصادرات قبلية، فيكفينا أن نصل إلى من؟ لنصل إلى الترجيح. إذن هنا نقاط، أنه قال بأن الدليل الاستقرائي، أصل الدليل الاستقرائي بحاجة إلى ماذا؟ إلى مصادرات. ثم قال بأنه نحن نتيجتنا هي نتيجة ترجيحية. بعد إذا كنا نطمح من الدليل الاستقرائي هو فقط ترجيح النتيجة، مو الوصول إلى رأي حتمي، مو الوصول إلى التعميم. على هذا الضوء يكفينا أن نعتمد فقط على ملاحظة التجارب الماضية، التجارب الاستقرائية الماضية اللي جربناها وشفناها، حتى نصل إلى ترجيح حصول النتيجة في المستقبل. يكفينا، ما نحتاج علما إلى مبرر عقلي. وقال في هذه النقطة نحن لماذا نحتاج المبرر العقلي؟ هل نحتاج المبرر العقلي كي نصل إلى اليقين المنطقي بحيث تكون النتيجة مستبطنة في المقدمات؟ يقول لكن في الحقيقة هذا منهج استنباطي، وإحنا كلامنا وين؟ في الاستقراء. الاستقراء ليس استنباطيا، نتيجة الاستقراء أساسا أنت في الاستقراء تسير من الخاص إلى من؟ إلى العام. فإذا نحن لا نطمح إلى هذا مثل هذا اليقين الاستنباطي، لأن مثل هذا اليقين الاستنباطي غير مقبول أساسا عندنا، وإنما نتكلم في الاستقراء، والاستقراء أن ننطلق من المقدمات الخاصة للنتيجة العامة. إذا لا نحتاج مبرر على هذه الدرجة، وإن كان المبرر نحتاجه كي نصل إلى نتيجة ترجيحية هذا يكفينا نفس المقدمات اللي استقرأناها، ما نحتاج إلى مبرر أصلا. هنا يبدأ السيد الشهيد في مناقشة هذا الاتجاه، وأول ما يذكر السيد الشهيد نقاشه حول هذه الكلمة الأخيرة التي طرحها دكتور زكي نجيب محمود، وهو نحن نحتاج المبرر العقلي. لماذا نحتاج المبرر العقلي؟ نحتاج المبرر العقلي لأنه النتيجة عندنا نتيجة استنباطي أو لا؟ ويقول لا، ليست استنباطي، إذن يكفي الترجيح. فكأن زكي نجيب محمود حصر الاستدلال الاستقرائي بين أمرين، إما أن تكون نتيجته عامة فتكون النتيجة نتيجة استنباطية، والدليل دليل يعتمد على ماذا؟ على السلوك المنطقي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الأمر الأول. أو لا، ما نصل إلى العام، إلى النتيجة العامة واليقينية، فإذا ليس استنباطي وإنما لا بد يكفي الترجيح. فإذا انحصر الأمر بين أمرين، أن الدليل الاستقرائي إما أن يحتاج المبرر، أما أن يكون يقين منطقي، بمعنى النتيجة شنو؟ قائمة على أساس مبدأ عدم التناقض، يعني النتيجة استنباطية فإذا كانت النتيجة استنباطية فيكون يقين يقين منطقي. فقال أما أن نصل إلى التعميم فلا بد تكون النتيجة شنو استنباطية. والسير من من المساوي المساوي أو من الأكبر للأصغر. والاستقراء ليس كذلك. أو تكون النتيجة ليست عامة يقينية فإذن هي شنو ترجيحية. ترجيحية. فإذن تكون النتيجة ماذا؟ ترجيحية. فإذن حصر الدليل الاستقرائي بين الاستنباط أن تكون استنباطي يقيني باليقين المنطقي أو ترجيحي. السيد الشهيد يقول لا، يوجد لدينا حالة ثالثة، وهي أن الدليل الاستقرائي تكون نتيجته عامة ويقينية، عامة ويقينية وليست استنباطي
ولا
ترجيحي، وإنما سوف يذكر أيضا يقول بحساب الاحتمالات ونصل إلى يقين. هذا اليقين نسميه يقين موضوعي، هذا نسميه اليقين يقين موضوعي. هسه نسميه رياضي لأنه بحساب الاحتمالات غير، بس النتيجة هذا اليقين يقين موضوعي وليس يقين، لا يقين منطقي ولا يقين نفسي،
لا ذاتي،
زين لا ذاتي ولا. هسه يجينا تفصيل ذني حتى نتكلم بهم بشكل أوضح. لكن هنا أول نقطة أشار إليها يعني التي حصر بها زكي نجيب محمود في الإشكال المتقدم، قال بأنه لماذا نحتاج المبرر؟ نحتاج المبرر حتى نعمم النتيجة ويصير عندنا يقين، ولكن هذا يقين استنباطي، أو ما يصير عندنا يقين وما نعمم النتيجة فترجح. فحصر الأمر بين هذين الأمرين. سيد الشهيد يقول لا، أكو هم يقين وهم تعميم للنتيجة، ولكنه ليس يقينا منطقيا قام على أساس مبدأ التناقض، بل هو هم أيضا سير فكري من الخاص إلى العام، ونصل إلى نتيجة. النتيجة ماذا تكون؟ نتيجة تكون يقينية. هذه أنا سويتها على شكل نقاط، هذه النقطة الأولى من نقاش السيد الشهيد. ثم ذكر السيد الشهيد أمر آخر، وهو أننا هل نؤمن بالقضايا التجريبية الاستقرائية، هل نؤمن بها يقينية أو لا، أو لا نؤمن بها يقينية؟ قبل أن نفسر كيف حصلنا على هذا اليقين، نحن لا نؤمن بأن الإنسان إذا مثلا قطع رأسه يموت، بأن الماء يغلي بهذه الدرجات وهذه الظروف، نفسه يغلي بدرجة حرارة 100. هذه القوانين العلمية لا نؤمن بها، بأن الإنسان إذا لا، هو سؤال قبل لا هسه الآن، إحنا قوانين التجربة تؤدي إلى اليقين لما تؤدي إلى اليقين؟ بلا شك تؤدي إلى اليقين، لكن تعال فسر لي هذا اليقين بحيث يكون يقين مبرر، بحيث ما يصير به ثغرة منطقية، أن الإنسان إذا قفز من السطح يقع على الأرض لو ما يقع على الأرض، هذه وفق هذه الظروف والشروط نفسها يقع أو لا يقع؟ يقع. فإذن الأمور التجريبية بلا شك نصل بها إلى اليقين، والذي يرفض مثل هذا الأمر إنما يرفض أمر واقع وجداني وبلا شك. السيد الشهيد يقول أننا أن موقفنا من هذا الذي يرفض علمية القضايا التي نستفيدها من التجارب، الذي يرفض ذلك إنما حاله كحال الذي يرفض الواقع السفسطائي المثالي. أي شخص يقول لا الواقع غير موجود، فالسيد الشهيد يقول الذي يقول أن الواقع غير موجود ولا يوجد وأنا أشك في كل شيء، كيف تستطيع أن تثبت أن له الواقع؟ هو يشك حتى في العلم مالته، هو يشك حتى في علمه، كيف تبرهن له أن هناك واقع؟ هذا إنسان شكاك. الذي ينكر أن العلوم يعني التجارب تعطي نتائج علمية ويقينية، الذي ينكر ذلك كيف تستطيع أن تقنعه أو تبرهن له؟ مثل هذا الشخص، هذا الشخص شكاك. ولهذا أنت هسه عندما تأتي للمنطق التجريبي أو تأتي للمنطق المذهب المنطقي الأرسطي، المنطق الأرسطي أو كل المذاهب الاتجاهات التي عالجت الاستقرار، هي في ذاتها تؤمن بأن الاستقراء يؤدي إلى اليقين، لكن كيف تفسر هذا الدليل الاستقرائي الذي ينتقل من الخاص إلى العام؟ كيف تفسره بحيث يتلائم مع هذا اليقين الذي ندركه للوسائل التجريبية، يعني للقضايا التي نحصلها عن طريق التجربة؟ كيف أمكن لمثل هذه الاستقراءات أن تؤدي إلى اليقين؟ وإلا لا شك أن قضايا العلم هي يقينية. هسه شنو نوع يقينها؟ كيف نحصل على هذا اليقين؟ نحتاج إلى مذهب يفسر لنا ذلك. ولهذا السيد الشهيد هنا يطرح ثلاثة أمور يقينية. يقول إحنا في القضايا التجريبية أمامنا ثلاث حالات: إما أن نصل إلى يقين منطقي، وهذا الذي سلكه المذهب الأرسطي، قال نحن نصل عنده بالطريقة الاستقرائية، نصل إلى يقين منطقي بحيث أكو قياس، نشكل قياس ونصل إلى نتيجة قياسية، والنتيجة تكون مستبطنة وين؟ في المقدمات. إلا أن هذا المذهب غير صحيح ونقله السيد الشهيد.
مقدمات
لأنه قام على أساس فكرة غير صحيحة، وهي أن هناك قضية عقلية وهي قاعدة الاتفاق، لا يمكن الصدفة، لا يمكن أن تكون دائمية. أو نصل إلى يقين، وهذا اليقين ذاتي، واليقين الذاتي هو أن تصل إلى يقين من دون أن تكون هناك مبررات موضوعية، وإنما يقين نفسي، يعني بسبب عوامل خاصة بس بيك أنت، لعله عندك فتشي، مثلا واحد يحلم بالرؤية يشوف فتشي، وعلى أساس هذا الحلم يقطع، يصير عنده قطع، يصير عنده جزم. مثل هذا اليقين الذاتي لا يكون مبررا موضوعيا، ممكن أن يكون أي شخص يجي يمر بنفس العوامل فيصل المن، يعني مثلا شخص عالم يجي من خلال رؤية يصير عنده قطع، لو لا ما يصير عنده قطع ويقين، لكن الإنسان بسيط مثلا بس يحلم يصير عنده قطع ويجزم بهذا الحلم اللي شاف. فهاي العوامل مو مبررة، مو موضوعية لأي شخص، بحيث إذا يجي يمر بيها يصل إلى النتيجة نفسها. وهناك يقين ماذا؟ يقين موضوعي. هذا اليقين الموضوعي صحيح النتيجة ما مستبطنة بمن؟ بالمقدمات، ولكن هناك عوامل أي شخص عاقل لو مر بمثل هذه العوامل لوصل المن إلى نفس النتيجة. فإذا هناك سياقات خاصة، وفق هذه السياقات الخاصة يصل المن إلى نتيجة، وهذه النتيجة سوف تكون نتيجة موضوعية مو خاصة بس بي. قد ما تطابق الواقع، نعم قد لا تطابق الواقع، وهو حتى اليقين المنطقي يطابق دائما يطابق الواقع، حتى اليقين المنطقي مو دائما يطابق الواقع، ربما يصير خلل، لكن النتيجة أن هناك مبررات موضوعية لأي شخص عاقل لو جاء ومر بها لوصل إلى النتيجة نفسها، يعني يمكن حسابها بالحساب الرياضي، ويمكن الاعتماد عليها للوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى النتيجة يقينية. فإذا بالنسبة إلى زكي نجيب محمود، لما انحصر اليقين بين اليقين المنطقي أو لا يقين، وإنما يصير عندنا ترجيح، هذا رأيه مو صحيح، لأن عندنا يقين يسميه يقين شنو؟ يقين الموضوعي. هذا اليقين الموضوعي يقين مبرر وفق سياقات خاصة، مو تابع المن، تابع يعني الحالات النفسية اللي أمر بيها، فيكون يقينا نفسيا. خصي شيء يوضحها بشكل واضح، ولكن هنا مناقشة بعد شوية أذكرها المناقشة. قال النقطة الرابعة، زين، ثم بعد ذلك يأتي يناقش الذين يبحثون عن المبرر العقلي. طبعا قبل لا أصل إلى هذه الذين يبحثون عن المبرر العقلي، هنا دكتور عبد الكريم السروش انتقد السيد الشهيد، قال أن طريقة السيد الشهيد أن السيد الشهيد يفرض يقينا ما ثم يحاول تبرير هذا اليقين بطريقة حساب الاحتمالات، وهذا اليقين يقين نفسي، هذا اليقين ليس منطقي. يقول ولقد صدق السيد الشهيد عندما قال أن هذا اليقين ليس منطقيا. ليس منطقيا. فهو يقيني ماذا؟ فهو يقين نفسيا، يقين نفسي. وهذا اليقين النفسي إنما يتناسب مع علم الأصول، لأن علم الأصول يؤمن بالقطع النفسي، بالقطع النفسي، لأن هناك الاطمئنان النفسي يكفي. فيقول في إشكاله حتى هذا مناقشة سوى الكلام. فيقول إذن انطلق السيد الشهيد الصدر من نقطة نفسية، ثم صب كل جهوده في تفسير وتصحيح حصول هذا الأمر النفسي. بعد نقدر نثبت وجود الله لو لا؟ هل إثبات وجود الله وفق هذا صحيح أو صحيح؟ لأنه هو نفسيا يؤمن بوجود الله، ولهذا يروح يدور قراء منه ومنه على مود يأكد هذا الأمر النفسي. ولو أنا أؤمن بماذا؟ بخرافة معينة، هذه الخرافة المعينة هم أيضا أحاول أن أتي بشواهد منه ومنه، أجمع شواهد قوة لتأييد هذه الظاهرة النفسية التي هي غير صحيح. وقال وأخذ اليقين ابتداء كمسلمة كواقع نفسي، وانصبت كل البحوث اللاحقة في بيان التحولات الذهنية النفسية. والمؤلف على حق في قوله أن سلوكه سلوك غير منطقي، وإذا كانت هناك تسمية مناسبة فهي نسميه ماذا؟ إذا مو منطقي نسميه أنه نفسي، وهذا الطريق سوف يكون مبررا مناسبا لبحوث علم الأصول. هذا ما يقوله دكتور زكي نجيب محمد اعتمادا على ماذا؟ على هذه الصفحة اللي احنا قرأنا، اللي احنا يعني شرحنا. لكن السيد الشهيد أساسا هل قال بأن بحثي نفسي ليس منطقي، وإنما بحثي نفسي، كما هو يقول أن المؤلف على حق في قوله أن سلوكه سلوك غير منطقي. سلوكه غير منطقي يعني غير مبرر موضوعيا، يعني سلوكه ذاتي. السيد الشهيد فصل بشكل واضح بين اليقين الموضوعي واليقين الذاتي. اليقين الموضوعي هو القائم على ماذا؟ على سياقات خاصة، سياقات موضوعية، بحيث لا يمكن أن تكون تنطبق على فرد شخص واحد، وإنما تكون شاملة للجميع. فإذن توصيفه أن السيد الشهيد يقول بأن بحثه بحث نفسي، هذا طبعا مو صحيح. ثم أن البحث النفسي هو بحث توصيفي، مو ما بمعايير، مو بحث معياري. لو كان بحث السيد الشهيد هو بحث توصيفي للحالة النفسية اللي صايرة به ممكن يكون صحيح، لكن بحث السيد الشهيد هنا بحث تقويمي، يعني أعطى السيد الشهيد معايير للوصول إلى هذا اليقين. الأمور النفسية ما لها معايير. الأمور النفسية أجي أنا أشوف حالتك النفسية، ليش صار عندك هاي الحالة اليقين اللي موجود عندك، فأجي أوصف هاي الحالة اللي صارت عندك.
فترة وزول احتمال،
فترة وزول، أو من سبب خوف، أو من سبب عوامل نفسية هي اللي نشأت عندك هذا اليقين. فإذن هنا كل المعايير والبحوث النفسية تنصب على بحوث وصفية، أجي أصف هاي الحالة اللي عندك. أما السيد الشهيد أقامه معايير وصفية للحالة اللي موجودة عنده، لو أقام معايير يعني تقويمية، كيف نصل إلى ماذا؟ كيف نصل إلى اليقين؟ ما هو المعيار الذي من خلاله نصل إلى يقين؟ هذا بحث السيد الشهيد، فهو إذن بحث معياري مو بحث وصفي، وهذا يتناسب مع كل البحوث المعيارية. والبحوث المعيارية أي البحوث؟ هي البحوث المنطقية. ثم إن السيد الشهيد عندما ذكر أن اليقين هذا يقين عبارة عن يقين مسلم، هذا يقين التجربة، هو يقين أمر مسلم لا يمكن مناقشته. عندما طرح هذه المسألة، هذه ليس خاصة بالسيد الشهيد، وكل المدارس التجريبية قالت عندما نأتي إلى العلوم التجريبية نجد أن التجربة تؤدي إلى قوانين علمية، وهذه القوانين يحصل لدينا العلم بها. أي من المذاهب التجريبية لم تجعل التجربة، هاي قوانين التجربة، أمور علمية مسلمة؟ المسألة مو خاصة فقط بالسيد الشهيد. ولهذا أنا قبل فترة كنت ذكرت بأنه مثلا كارل بوبر اللي هو ينكر، كارل بوبر أم أيضا مذهب مشابه للمذهب الترجيحي، لكن ينكر حتى الترجيح. ينكر حتى الترجيح. كارل بوبر يؤمن بوجود مجموعة من الأمور المسلمة وهي الأمور الحسية، وهي يعني الأمور التي ندرك صدقها ونفترض أنها مسلمة، لا يعني أنها أمور نفسية كما ذهب إلى ذلك سروش. إذن السيد الشهيد في طرح هذا المطلب لا يقول بأن مذهبي هو مذهب نفسي، لكن المشكلة في دكتور سروش أنه جاء بهذه الإشكاليات اللي هي في الحقيقة إشكاليات كارل بوبر موجهة للمنطق الوضعي التجريبي الذي يؤمن بأن التجربة والاستقراء تؤدي إلى اليقين، أشكل عليها بهذه الإشكاليات. فجاء دكتور سروش أما أيضا جاء بهذه الإشكاليات طرحها على مذهب السيد الشهيد، مع أنه مذهب السيد الشهيد كما سوف يأتي إن شاء الله في تفسيرا للاحتمال، لأن السيد الشهيد عنده تفسيرا للاحتمال يأتي إن شاء الله، هذا البحث مناسب لتلك المواد. عموما فإذن هذا الإشكال مو سليم، ولهذا السيد الشهيد يطرح في الأخير بأنه هؤلاء الذين يبحثون عن مبرر لأجل التعميم لأجل أن نصل إلى قضية عامة، ما نوع هذا المبرر؟ الهم أن يسأل على طريقة دكتور زكي نجيب محمود، على طريقة فيقول الذي يحتاج أي الذي يقول أن الدليل الاستقراء يحتاج إلى مبرر، شنو المبرر؟ مبدأ العلية ومبدأ التعميم. يقول لماذا نحتاج هذا المبرر؟ إن كنا نحتاج إليه حتى يكون هذا الدليل الاستقرائي دليل استنباطي، فهو واضح من الواضح أننا نقول بأن الدليل الاستقرائي مو دليل استنباطي. الدليل الاستقرائي مو دليل استنباطي، فإذا لا نحتاج هذا المبرر حتى نجعل الدليل الاستقرائي دليلا استنباطيا ينطلق من مقدمات كبرى لنتائج شنو صور أخص يعني. وإن كان هناك يعني مبدأ هذا المبرر مبرر قبلي، لماذا؟ لأننا نملك مبررا عكسيا. ماذا هذا المبرر العكسي؟ هذا المبرر العكسي يقول بأنه يستحيل إلغاء الطرف الآخر، يستحيل إلغاء الطرف الآخر. يعني عندما أقول بأن الحديد يتمدد بأن ارتفاع درجات الحرارة، إيش قد نسبة احتمال تمدد الحديد بارتفاع درجة حرارة؟ يرتفع من 70% إيش ما زيد التجارب إلى 80% إلى 90% إلى 99%، لكن يبقى احتمال يستحيل إلغائه وهو احتمال أن لا يتمدد الحديد بدرجة الحرارة. قال لو كنا نملك مبرر عكسي من هالقبيل فراح يكون كلامهم صحيح، لكن المشكلة في إيجادي مثل هذا المبرر. مثلا أنا مثل مثال هو السيد الشهيد هناك راح يطرحها بشكل واضح. مثلا الآن نحن نقول من خلال التجارب راح يتأكد عندنا أن الحرارة هي علة لمن؟ للتمدد. لو كنا نملك دليلا عقليا أي دليل يقول استحالة أن تكون ذلك، مثلا كنا نؤمن بمبدأ بميكانيكا الكم، وميكانيكا الكم تقول بأنه قانون العلية مو قانون ثابت، قانون باطل 100%. لو كانت فيزياء الكم ميكانيكا الكم لو كانت ترفض مبدأ العلية، مو تحتمله، لا ترفض مبدأ العلية رفضا قاطعا، يقول نعم لو كنا أمام مثل هذه الحالة سوف لا نصل إلى التعميم من خلال نفس الاستقراء الحالات المستقراء ما نصل إلى التعميم. لكننا المشكلة في إيجاد مثل هذه القواعد التي ترفض زوال هذا الاحتمال. يا احتمال أن توجد الحرارة ولا يتمدد الحديد، مثل هذا الاحتمال ما عندنا مبرر عقلي أو مبرر علمي يثبت ضرورة أن شنو أن لا يزول هذا الاحتمال. هذا اللي طرح السيد الشهيد بالأخير. خلينا نجي نطبق العبارة. قال وحديثنا مع المنكرين، هاي هنا المناقشة، حديثنا مع المنكرين للعلم الاستقرائي، مناقشة الاتجاه تفر الصح. قال مناقشة الاتجاه الثاني، ولا يمكنني الآن أن أستعجل النتائج التي سوف نخرج بها في البحث المقبل. في هذا الكتاب عند توضيح موقفنا من الدليل الاستقرائي، ولكن بإمكاني أن أشير إلى أمرين بصدد التعليق على كلام الدكتور. الأمر الأول، إنا نؤمن بأن الدليل الاستقرائي يؤدي إلى العلم بالتعميم، ولا نعني بذلك تحويل الاستقراء إلى استنباط وسير من العام إلى الخاص كما رأى زكي نجيب محمود، فإنه رأى أننا أمام خيارين، لو يتحول الاستقراء للاستقراء إلى استنباطي لو يصير ترجيحي، لا سيشهد يقول لك حالة وسط، بل هو نمط آخر من الاستدلال لا يدخل في نطاق الاستنباط، وهذا الاستدلال يسير من الخاص إلى العام دون الاستعانة بأي مبادئ عقلية سابقة، ثم يصل إلى نتيجة ترجيحية لو نتيجة عامة ويقينية. عامة ويقينية. قال ونحن حين نتناول هذه القضية بالبحث في القسم المقبل من هذا الكتاب سوف لن نستطيع أن نقدم برهانا على أن الإنسان السوي يعلم بعدد كبير من التعميمات على أساس الاستقراء. الآن أي عالم من العلماء تجي الآن، أي عالم تتعامل وياه، هل يعلم بمجموعة من التجارب؟ يعلم ويعلم بالتعميم. نعم يعلم بالتعميم. قال فنحن لا نملك حقا برهانا يقنع الشخص بوجود هذا العلم إذا أنكره. فإذا نحن لا بد أن نجعل هذا أمر مسلم، أن العلم التجريبي، أن التجربة تؤدي إلى العلم، هذا أمر مسلم. لكن تعال فسر لي إياه بشكل موضوعي، مو تفسر لي إياه بشكل نفسي. قال وماذا عسانا نقول لمن ينكر علمه بأنه إذا أكله فسوف يشبع، وإذا قطع أو قطع رقبة ابنه فسوف يموت؟ يصير عنده علم لو ما يصير عنده علم؟ قل له ابنك إذا قطعت رقبته يصير عنده يموت لو ما يموت؟ عنده علم 100%. قال وإذا وضع كوبا من الماء على الموقد المشتعل فلن يحدث فيه الانجماد. هسه الآن قل له شخص، قل له تعال إذا خليت ماء على نار يجمد لو ما يجمد؟ ما يجمد. قل له تحلف لي، يحلف لك لو ما يحلف لك؟ يحلف حتى بالعباس. ليش؟ لأنه على يقين من أمره بأنه ما يصير انجماد. قال إن موقفنا من هذا الإنكار يشبه الموقف الذي يتخذه أي إنسان تجاه الفيلسوف المثالي الذي ينكر وجود العالم، وأي واقع موضوعي خارج نطاق تصوراتنا ويزعم أنه لا يعلم بشيء خارج نطاق هذه التصورات. فكما لا يمكننا أن نبرهن الفيلسوف المثالي على أنه يعلم بأن لزوجته وأولاده دارا واقعا وواقعا موضوعيا، وإن كنا متأكدين من أنه يعلم بذلك على أساس طبيعة تعامله مع هذه الأشياء. هو من يتعامل إيش يتعامل؟ يتعامل مع هذه الأشياء كواقع. كذلك لا يمكننا أن نبرهن ضد شخص ينكر علمه بأنه إذا أكله فسوف يشبع وإذا ذبح ابنه فسوف يموت. هاي الطبيعة. يعني كما نتعامل مع الواقع كأمر مسلم، لا بد أن نتعامل مع هذه الأمور العلمية كأمر مسلم. وإذا ذبح ابنه فسوف يموت ويرى أن الاستقراء المديد في تاريخ البشرية لا يكفي للعلم، هذا الشخص اللي ينكر هيك حاله شو نسوي له؟ هذا إنسان سفسطائي مكابر. إيه أحسنت، مع أنه يتعامل. وبذلك إذا لم يكن الإنسان مسرفا في اعتقاده، طبعا قال إذا مسرف في اعتقاده يعتقد بأي شيء علمي، هذا مو صحيح. قال وما سوف نعني به في البحث المقبل هو التمييز بين ثلاثة أمور، ثلاثة أنواع من اليقينيات. اليقين المنطقي هو اليقين الذي ينطلق من المقدمات من الأكبر للأصغر، أو بتعبير من العامي إلى الخاص، هو السير الفكري من العامي إلى الخاص أو مساوي مساوي، بحيث معتمد على يا مبدأ مبدأ عدم التناقض. واليقين الموضوعي ها هو اليقين اللي نحصله لكن إلى معيار لما إلى معيار، إلى ميزان لما إلى ميزان، إلى ميزان مو عشوائي. واحد مثلا يريد يجتهد يقول أنا عندي قراءتي للدين، زين أنت شنو قراءتك للدين؟ شنو أساسياتك؟ شنو ضوابطك على ضوء تجي تفسر الدين؟ خو إحنا تعدد القراءات مو بهالطريقة، يعني ماكو شيء اسمه تعدد القراءات يا هل يجي يلقي نظره من دون أكو سياقات ثابتة على ضوءها أجي أوصل لمن إلى استنباط الأحكام الشرعية مثلا، ولا أجي مباشرة أجي أطرح آرائي وأجي أفتي من دون هاي السياقات الخاصة؟ ما يمكن. أكو ضوابط موضوعية على الأوفق، هاي الضوابط الموضوعية إذا سلكتها ممكن أن تجي تفتي، أما من دون هاي الضوابط الموضوعية تجي تفتي، تجي تطرح على أساس أنه تعدد قراءات أو غيرها من الآراء المصحيحة، ما يمكن. عندنا ضوابط. السيد شهيد من إجا طرح اليقين وقال هذا اليقين مسلم عند الإنسان، إجا طرح له ضوابط لما طرح له ضوابط، لكن سروش يعتقد أن السيد شهيد لا يقين نفسي مبرر، ما له قيمة موضوعية. بالعكس، يقين السيد شهيد له قيمة موضوعية، لأنه لم يعطي يفسر لنا هذا اليقين كيف حصل له فيكون بحثا وصفيا، وإنما كان بحث معياري بين ما هي الأسس والضوابط التي إذا سلكها الإنسان يصل إلى من. أحسنت. هو حاول أن يبين هذا العلم اللي يحصل عند الإنسان وفي ضوابط موضوعية. زين، قال وننتهي من دراسة هذه الأنواع الثلاثة. واليقين الذاتي هو اليقين الذي له مناشئ خاصة قد يحصل برفعة جناح، اللي نسميه مثلا القطع الذاتي بالأصول، وهذا إذا صار عنده قطع ذاتي كثير شو نسميه؟ قطع قطاع. هذا القطع الغير مصيب، يعني من مو شرط له يكون، بس مو مصيب من ناحية الموضوعية. زين، قال ولا يشمل الاستدلالات الاستقرائية. قال والأنواع، وننتهي من دراسة هذه الأنواع الثلاثة إلى أن اليقين المنطقي يختص بالاستدلال الاستنباطي ولا يشمل الاستدلالات الاستقرائية، وأن اليقين الذاتي مسألة شخصية وليس له مقياس موضوعي، وأن اليقين الموضوعي الذي نتحدث عنه هو اليقين الذي له مقياس موضوعي أو لا له مقياس موضوعي، الذي يمكن الاستدلال الذي يمكن للاستدلال الاستقرائي أن يحققه عبر تنميته المستمرة للتصديق بالقضية باليقين أو بالقضية الاستقرائية، ولن نبرهن على هذا اليقين الموضوعي، على أصل هذا اليقين الموضوعي لا نستطيع أن نبرهن على وجوده، لكننا نضع ضوابط له أو لا نضع، نضع ضوابط له. قال وإنما نفترض وجوده كمصادرة ونتولى تفسيره، نتولى تفسيره بالتفسير النفسي لو بالتفسير المنطقي. تفسير المنطقي يعني أكو ضوابط، أكو إلى مقياس، أكو إلى معيار، ولهذا العلم المعياري هو العلم ماذا؟ المنطقي. لكن هنا نختلط عليه من؟ اختلط على سروش. زين، قال وسوف يكتفي بهذه الإشارة تاركا توضيحها إلى البحث المقبل. ثم هاي النقطة أيضا إحنا ذكرناها بس نطبقها، يبقى بس الأمر الثاني. قال وأما أولئك الذين يفتشون عن المبرر العقلي في مجال التعميمات الاستقرائية فالحديث معهم يتوقف على تحديد دور هذا المبرر العقلي. هذا النقاش علم موجه إلى رسل. قال الذي يفتشون عنه، فإن كانوا يريدون مبرر منطقيين، هذا نفس نقاش زكي نجيب، قال يبرهن على القضية الاستقرائية بطريقة استنباطية ويستمد تبريره من مبدأ عدم التناقض على أساس كون النتيجة مستبطنة وين؟ في المقدمات. فمن العبث أن نحاول الحصول على مبرر من هذا النوع للتعميم الاستقرائي الذي يصير فيه الاستقراء من الخاص إلى العام، ولسنا بحاجة إلى إثبات هذا المبرر، لأننا لا نزعم للقضية الاستقرائية يقينا منطقيا مثل هذا اليقين المنطقي، وإنما نؤمن في المجال الاستقرائي باليقين الموضوعي كما قلنا. لذا سوف ندرس في الفصل المقبل التمييز بينه وبين اليقين المنطقي. هناك إن شاء الله راح شنو الفرق بين اليقين الموضوعي واليقين المنطقي، نفسره نبينه. قال: ونعرف أنه ليس بحاجة إلى المبررات منطقية مستبدة من مبدأ عدم التناقض، نبين هناك إن شاء الله. قال: وإن كان هؤلاء يريدون مبررا منطقيا عكسيا، هؤلاء قال ويزعمون أن لديهم المبرر المنطقي الذي يبرهن على أن نفي القضية الاستقرائية يجب أن يظل محتملا مهما امتدت التجارب. شنو يعني المبرر عكسي؟ عكسي شنو عكسي؟ يعني أنت مو تريد تثبت أن الحرارة هي علة لمن؟
للتمدد.
أكو مبرر شي يقول؟ يقول بأنه يبقى احتمال أنها ماذا؟ معل، يبقى احتمال ولو 1% أنها معل. فإذا كان عندنا مبرر من هالقبيل حتى تكون النتيجة ترجيحية، بعد ما راح يصير عندنا يقيني. يزعمون أن لديهم المبرر المنطقي الذي يبرهن على أن نفي القضية الاستقرائية يجب، هذا النفي، أن يظل محتملا مهما امتد الاستقراء واتسع. يقول فمثل هذا الزعام جدير بالبحث، جيد انبحث إن شاء الله هناك. وقد يدعى مثلا ميكانيكا الكم، قانون هذا ميكانيكا الكم، أنه يثبت مثل هذا الاحتمال لأنه مبدأ اللا دقة، هذا مبدأ اللا دقة، اللا حتمية. هذا المبدأ يقول بأنه ما يمكن أن نوصل إلى نتيجة يقينية قطعا في كل قضية، لا نستطيع أن نصل إلى قضية يقينية لأن كل القضايا احتمالية، لأنه فوق تجارب خاصة مجربة على الفوتون، وأن حركة الفوتون غير منضبطة، مرة موجية ومرة مو موجية. هذا هناك في التجارب. فاستندوا على هذه التجربة وقالوا بأنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى قضية يقينية مطلقا. فإن كنا نملك مثل هذا الزعم فهذا الزعم جدير بالبحث، والسيد شهيد راح يبحث هناك إن شاء الله. قال: لأن خصوم الاستقراء إذا كانوا يملكون حقا مبررا منطقيا يبرهن على أن احتمال النفي للقضية الاستقرائية لا يمكن أن يزول، فإذا أي قضية ما يمكن أن تصير يقينية، تبقى محتملة في ذهن من ذهن الإنسان السوي. فليس بالإمكان أن نفترض اليقين الموضوعي بالقضية الاستقرائية كمصادرة. بعد ما نقدر نقول بأنه من البداية إحنا عندنا يقين مصادر، لأن المصادرة التي تتخذ أساسا لبناء سليم يجب أن تتوفر على عوامل شروطها، يجب أن تتوفر على الأقل السلامة من أي برهان عكسي على نفيه اللي هي على كذبه. أنت من البداية قلت بأنه عندنا يقين موضوعي، يجب أن تكون من البداية ما عندك احتمال نفي أي يقين. فلازم من البداية تجي قبل لا تصل هذا الافتراض، لازم تجي تبحث هاي الأشياء وتثبت بأنه ما عندنا دليل ينفي أي يقين. زين. قالوا: وسوف ندرس في البحث المقبل الشروط المنطقية التي يجب أن تتوفر لكي تكون هذه المصادرة التي تفترض اليقين الموضوعي بالقضية الاستقرائية معقولة. وسوف نجد أن هذا اليقين في إطار تلك الشروط لا يوجد أي مبرر منطقي عكسي يبرهن على أنه مستحيل، وعلى أن الاحتمال المقابل يجب أن يظل ثابتاً. ماكو هجي عندنا قضية تثبت ذلك. وسوف يأتي البحث فيها إن شاء الله في القادم من الدروس. يبقى الأمر الثاني إن شاء الله الدرس الجاي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.